السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا اليوم في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نتحدث في كتاب الزكاة، وحديثنا عن أهل الزكاة وأصناف الزكاة، وهم الأصناف الثمانية التي بينهم الله عز وجل في كتابه وعينهم في كتابه وفرض صرف الزكاة إليهم. فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى غيرهم. وأولهم الفقراء، وثانيهم المساكين. والفقير والمسكين كما تقدم معنا يجمعهما عدم وجدان الكفاية لسنة، فالفقير لا يجد كفاية نفقته ونفقة من يمون لمدة سنة، والمسكين لا يجد كفاية نفقته ونفقة من يمون لمدة سنة، إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين. فالفقير إما أنه لا يجد شيئا أصلا، وإما أنه يجد دون النصف من كفاية نفقته ونفقة من يمون. أما المسكين فإنه يجد النصف فأكثر، غير أنه لا يبلغ حد الكفاية. وتقدم أن الفقير أو المسكين يعطى من الزكاة إلى أن يزول عنه وصف الفقر والمسكنة في تلك السنة. فإذا وجد كفاية نفقته ونفقة من يمون في عامه ذلك، حرم عليه أن يأخذ الزكاة، وحرم على من علم أنه قد وجد كفايته أن يعطيه من الزكاة. والصنف الثالث هم العاملون عليها. والعامل على الزكاة هو كل من يقوم بعمل يحتاج إليه في الزكاة، ويعطى مقدار أجرة عمله، بشرط أن لا يكون له مرتب على عمله، ويعطى ولو كان غنيا. هذا ملخص لما تقدم بيانه في أصناف الزكاة، ونكمل اليوم ما يتعلق بهم. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في باب أهل الزكاة الرابع المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته.
نعم، الرابع من أهل الزكاة المؤلف، والمؤلف هو الذي يجمع قلبه على الدين أو لمصلحة الدين، يجمع قلبه على الدين أو لمصلحة الدين. وهو أولا السيد المطاع في عشيرته الكافر الذي يرجى إسلامه بإعطائه. السيد المطاع الذي له مكانة في البلد، في القبيلة، في العشيرة، وهو كافر، ويرجى أنه إذا أعطي من الزكاة يسلم، أو الكافر الذي يخشى شره على المسلمين فله قوة، ويخشى شره على المسلمين فيرجى كف شره بإعطائه، فيرجى كف شره بإعطائه. فالأول يجمع قلبه على الدين من أجل أن يسلم، والثاني يجمع قلبه بإعطائه من الزكاة لمصلحة الدين، لدفع شره عن المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، فأعطاه صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم، ثم أعطاه 100، ثم أعطاه 100، حتى صار الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه فأسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض صناديد الكفار، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم، إنما فعلت ذلك لأتألفهم. والحديث في الصحيحين. أعطاهم من زكاة أهل اليمن لما أرسل علي رضي الله عنه ذهبا أو ذهيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قسمها في 4 نفر من رؤساء الكفار في ذلك الوقت من صناديدهم، فغضب بعض الناس لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على جواز تأليف الكافر بإعطائه من الزكاة. والأصل فيها كما قلنا الآية التي قدمناها: والمؤلفة قلوبهم. وهذا القول أن الكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه أو خشي شره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول عند المالكية، يعني ليس محل اتفاق ولكنه الراجح. فإن الأصل بقاء الأحكام وعدم نسخها إلا بدليل، ولم يقم دليل على النسخ، فالآية محكمة غير منسوخة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محكم غير منسوخ، بل هو باق. نعم.
قال: أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
نعم، أي أنه مسلم ولكن في إيمانه ضعفا، في قلبه ضعف، فيعطى رجاء تثبيته على الدين ورجاء تقوية إيمانه. وإعطاء المؤلف المسلم هو المذهب عند الحنابلة وعند المالكية، وهو قول عند الشافعية. المسلم الذي يتألف إعطاؤه هو المذهب عند الحنابلة والمالكية، وهو قول عند الشافعية. وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، أي الذين منعهم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. والحديث عند البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما من الصدقة ومنع أقواما، فلما عتب عليه في ذلك خطب وحمد الله وأثنى عليه، وبين لهم أنه يعطي الرجل ويمنع الرجل، وقد يكون الرجل الذي منعه أحب إليه من الرجل الذي أعطاه، ولكنه يعطي رجالا لما يرى في قلوبهم من الهزع والهلع، يعني من الضعف، فيعطيهم يتألفهم ليثبتهم على الدين، ويكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير. فدل ذلك على أن المسلم الذي يخشى على دينه يجوز أن يعطى من الزكاة تثبيتا له على الدين. نعم.
قال: أو جبايتها ممن لا يعطيها.
لا، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. نعم.
أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
ما فيها أو إسلام نظيره؟
ما عندي في النسخة هذه.
كلكم ما عندكم أو إسلام نظيره؟ طيب، في بعض النسخ، وهذا مقرر في المذهب، أو إسلام نظيره، يعني يرجى، هو مسلم له نظير من الكفار، يرجى لو أعطي هذا المسلم من الزكاة أن يسلم نظيره من الكفار. يعني عندنا مسلم وله نظير من الكفار، صديق يعرفه، لو أعطينا المسلم من الزكاة يعلم ذلك الكافر فيرجى أن يسلم، فيكون إعطاء المسلم من الزكاة سببا لإسلام نظيره من الكفار، فهذا يجوز أن يعطى. نعم.
قال أو جبايتها ممن لا يعطيها.
نعم، أي أنهم قوم إذا أعطوا من الزكاة حرصوا على جمعها ممن لا يعطيها إلا بالقوة والتخويف. بعض الناس قد يمتنعون من إعطاء الزكاة، فإذا كان هناك أقوام إذا أعطوا من الزكاة نشطوا لجمعها من الذين لا يدفعونها إلا بالقوة والتخويف، فإنهم يعطون من الزكاة لمصلحة جمع الزكاة، لمصلحة جمع الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: الخامس المكاتب.
الخامس، الصنف الخامس في الرقاب. ومعنى في الرقاب أي في فك الرقاب، في فك الرقاب، فتصرف الزكاة في فك الرقاب، وذلك أولا في المكاتب. والمكاتب هو المملوك المسلم الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط. المملوك المسلم الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط، فيشمل هذا الذكر والأنثى، فيعطى من الزكاة عند الجمهور إن كان عليه الثمن كله، لم يدفع منه شيئا يعطى الثمن كله من الزكاة، وإن كان دفع شيئا فإنه يعطى البقية، يعطى البقية، وذلك عند جمهور العلماء. ويجوز أيضا أن يفادى بها الأسرى من المسلمين، يجوز أن يفادى بالزكاة الأسرى من المسلمين. عند الحنابلة والمالكية في قول، عند الحنابلة في المذهب والمالكية في قول، قالوا من فك الرقاب أن يفك الأسير المسلم بمال الزكاة، وذلك لأنها رقبة، والله عز وجل قال: وفي الرقاب، فهو رقبة من الرقاب. وأيضا قالوا إذا جاز أن تدفع الزكاة في فك رقبة المملوك المسلم من مالكه المسلم، إذا جاز أن تدفع الزكاة في فك رقبة المملوك المسلم من مالكه المسلم فمن باب أولى أن يجوز فك رقبة الأسير المسلم من الكفار. لماذا من باب أولى؟ قالوا من جهتين: الجهة الأولى أن المملوك المسلم هو تحت مسلم، أما الأسير فهو تحت الكفار، في أيدي الكفار. والوجه الثاني أن الأسير يمكن أن يقتل، ويمكن أن يسترقه الكفار ويصبح رقيقا تحت الكفار، ويمكن أن يفتن في دينه، بخلاف المملوك المسلم. إذن قالوا فك الأسير يقاس على فك رقبة المملوك بقياس الأولى، أي أنه أولى منه. إذن استدلوا بدليلين، بالنص والقياس. بالنص قالوا لأنه رقبة، والله عز وجل قال وفي الرقاب. وبالقياس قالوا نقيسه على العبد المسلم الذي يعطى من الزكاة لفك رقبته بقياس الأولى. ووجه الأولوية هو ما ذكرته لكم. وكذلك يجوز أن يشتري المزكي بمال زكاته عبدا مسلما ليعتقه. يجوز أن يشتري المسلم بمال زكاته عبدا مسلما ليعتقه، وهذا عند الحنابلة والمالكية. عند الحنابلة والمالكية يعني إنسان عنده زكاة وعلم أن عبدا مسلما مملوكا عند مسلم، يجوز له أن يأخذ مال الزكاة ويذهب إلى مالكه ويقول بكم تبيع هذا العبد؟ قال بكذا، والزكاة تبلغ المبلغ، يجوز أن يشتري العبد، لكن لا ليملكه وإنما ليعتقه ليصبح عتيقا، لعموم قول الله عز وجل وفي الرقاب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعتق من زكاة ماله، يعتق أي المالك المزكي من زكاة ماله. رواه البخاري تعليقا، ووصله أبو عبيد. قال الألباني بإسناد جيد، بإسناد جيد. فتحصل معنا في الرقاب ثلاثة أمور. الأمر الأول إعانة المكاتب على الثمن الذي يدفعه لسيده من مال الزكاة. الثاني فك الأسير المسلم من مال الزكاة. الثالث شراء العبد المملوك لإعتاقه من مال الزكاة.
قال رحمه الله: السادس الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر.
نعم، الصنف السادس هم الغارمون. والغارم من الغرم، ومن معاني الغرم الدين، ومن معاني الغرم الدين. والغارم صنفان. الصنف الأول من تدين للإصلاح بين الناس فاقترض مالا ليصلح بين الناس لتسكين فتنة مثلا، أو للإصلاح بين طائفتين أو عائلتين حدثت فتنة في البلد فاقترض ليسكن الفتنة، يعطي هؤلاء وهؤلاء لتسكن الفتنة، أو حصل خلاف في أسرة ونزاع فاقترض ليصلح بينهم فاستدان لمصلحة غيره، استدان لمصلحة غيره، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، وهو أحد الخمسة الذين تحل لهم الزكاة مع الغنى، وقد تقدم معنا الحديث في هذا. ويلحق بمن استدان مالا لتسكين فتنة أو إصلاح، من تحمل في ذمته مالا لتسكين فتنة أو إصلاح. يعني الأول يا إخوة استدان، ذهب واقترض، هذا ما اقترض ولكنه تحمل، فقال مثلا ليسكن الفتنة لكم في ذمتي 100,000، أو قال للإصلاح هي 20,000 في ذمتي أنا، فتحملها هو لتسكين فتنة أو إصلاح، فهذا أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وقد جاء في حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، والصدقة هي الزكاة، والحديث عند مسلم في الصحيح. وقوله تحملت حمالة يشمل ما لو استدان أو تحمل ذلك في ذمته، فاللفظ يصلح للأمرين. وكذلك يلحق به من دفع من ماله لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين وفريقين من المسلمين. هذا عنده مال فدفع من ماله لكن بنية الأخذ من الزكاة، رأى الفتنة وقال الزكاة الآن لم يحن وقتها، فأنا أدفع من مالي لأسكن الفتنة، ثم إذا جاء الزكاة آخذ، إذا جاءت الزكاة آخذ، أو دفع من ماله ليصلح بنية أنه يأخذ من الزكاة في وقتها. فهذا كذلك يعطى من الزكاة. فتحصل لنا في هذا الصنف 3 أنواع: من تدين واقترض لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، أي لمصلحة مطلوبة لغيره. الثاني: من تحمل حمالة في ذمته يؤديها لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين أو فرقتين. والثالث: من دفع من ماله لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين وهو ينوي أن يأخذ من الزكاة، أن يرجع بماله هذا الذي دفعه بالأخذ من الزكاة. هذا القسم الأول. والثاني: من استدان لمباح ثم أعسر فأصبح عاجزا عن الوفاء. لاحظوا يا إخوة أن المصنف في القسم الأول أطلق، قال: وهو من تدين للإصلاح بين الناس، ما قال وأعسر، لأنه يأخذ ولو كان غنيا. لكنه في القسم الثاني قال: أو تدين لنفسه وأعسر. فعندنا شرطان ليستحق الزكاة: أن يكون دينه لأمر مباح، أن يكون تدين لأمر مباح ليس لأمر محرم. والشرط الثاني أن لا يكون عنده وفاء من ماله معسر، فإن كان عنده وفاء من ماله فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولا يجوز أن يعطى من الزكاة. بعضهم يأتيك يقول أنا عندي زكاة وابن عمي عليه دين، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ لابد من السؤال عن الأمرين، هل استدانته كانت لأمر مباح؟ فإن قال نعم ننتقل للسؤال الثاني، هل هو عاجز عن الوفاء بماله؟ فإن قال نعم فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. أما من استدان لمعصية أو بمعصية، أما من استدان لمعصية، استدان ليسافر ليزني والعياذ بالله أو ليشرب الخمر، جاءت الإجازة اقترض ليسافر، ما غرضه من السفر؟ معصية الله، أن يزني أو أن يشرب الخمر، فاستدان لمعصية أو بمعصية، استدان بربا، نعم استدان ليبني بيتا لمباح ولكن بمعصية بربا، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، فإنها عبادة لا يستعان بها على معاصي الله. لكن السؤال، إذا تاب هل يعطى؟ تاب وأظهر التوبة لكن الدين عليه، تاب قال أنا تائب إلى الله من السفر للمعاصي أتوب إلى الله، أو قال أنا أتوب إلى الله من أن أقترض بربا فتاب، فهل يعطى بعد التوبة؟ هذه مسألة اجتهد فيها العلماء واختلفوا، فقال بعض العلماء يعطى من الزكاة تثبيتا له على التوبة، قالوا حتى يثبت على توبته نعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين، وقال بعض العلماء لا يعطى وإن تاب، لا يعطى وإن تاب، قالوا حتى لا يجرؤ هو أو غيره على الاستدانة لمحرم أو بمحرم مع الركون إلى الإعطاء من الزكاة عند التوبة، يقولون هذا قد يجرئ بعض الناس على أن يذهب يقترض من البنك ثم بعد ما يبني البيت يقول تبت أعطوني من الزكاة ويعطى من الزكاة، وقد يجرؤ هو هذه المرة بعدما تاب أعطي من الزكاة قال الحمد لله التوبة سهلة نستدين ونسافر وإذا رجعنا تبنى، يعود إلى الحرام وإذا رجع تاب حتى يعطى من الزكاة، فقالوا لا يعطى سدا للذرائع. والظاهر عندي والله أعلم أنه ينظر إلى حاله، فإن دل الحال على صدقه في توبته فإنه يعطى من الزكاة، فإنه لا يسقط عن درجة المؤلفة قلوبهم من المسلمين. لأن تقدم معنا المؤلفة قلوبهم قد يكونون من الكفار وقد يكونون من المسلمين، فهو لا يسقط عن درجة المؤلفة قلوبهم من المسلمين. أما إذا ظهر لنا من حاله عدم الصدق في التوبة أو ضعف التوبة، وأنه على طرف، وأنه ربما لو أعطيناه أضعفنا توبته وعاد عزمه إلى الحرام، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة. إذن تحصل معنا لجواز أن يعطى من استدان لنفسه شرطان، أحدهما أن يكون استدان لمباح، أما إذا استدان لمحرم أو بمحرم فإنه إن لم يتب لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإن تاب فمحل نظر بين العلماء، والراجح أنه ينظر إلى حاله من جهة دلالة الحال على صدق التوبة من عدمه. والشرط الثاني أن يعسر فلا يجد وفاء من ماله، فيجوز أن يعطى. ويعطى من الزكاة بقدر حاجته كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: السابع الغازي في سبيل الله.
الصنف السابع وفي سبيل الله، ومعنى في سبيل الله أنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، أنهم الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله ولا حق لهم في الديوان، أي أنهم ليسوا جنودا لهم رواتب. يعني عندنا اليوم الجيش جنود لهم رواتب، فهؤلاء لا يدخلون في هذا الصنف، ما دام أنه يأخذ راتبا يأخذ مرتبا فإنه لا يدخل في هذا الصنف، إلا لو كان الراتب لا يكفي حاجته حال جهاده فإنه يعطى ما يكفي. يعني مثلا جندي في الجيش وعنده 4 زوجات ومن كل زوجة 8 أولاد، وراتبه مثلا 5000، وسيذهب للغزو، فإن 5000 ما تكفي لنفقته ونفقة من ينفق عليهم وحاجته أيضا في الجهاد، فيعطى مقدار الحاجة، يعطى مقدار الحاجة. إذن المقصود بهم الغزاة المتطوعون الذين لا مرتب لهم. فهذا السهم وفي سبيل الله مقصور عند جماهير العلماء من السلف والخلف على الغزاة في سبيل الله الذين لا حق لهم في الديوان، أي ليس لهم مرتبات. وزاد بعض العلماء عليهم الحج والعمرة. يعني من هم في سبيل الله؟ قالوا صنفان: الغزاة في سبيل الله الذين لا حق لهم في الديوان، والصنف الثاني من لم يحج الفريضة ولم يعتمر العمرة الواجبة فإنه يعطى من الزكاة. يعني هذا المذهب عند الحنابلة. جاءنا طالب علم وقال اليوم الحج يحتاج 10,000، وأنا موجود هنا لكن ما عندي 10,000. قلنا لو أنت فقير مسكين؟ قال لا، لكن ما عندي ما يكفيني لأحج. على المذهب عند الحنابلة يدخل في صنف وفي سبيل الله، فيجوز أن يعطى من الزكاة بشرط أن يكون حجه حج الفريضة وأن تكون عمرته العمرة الواجبة. قالوا: لأن الحج والعمرة جهاد كل ضعيف، هو جهاد لا قتال فيه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جهاد كل ضعيف كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يدخل في الجهاد، يدخل في الجهاد. وزاد بعض العلماء على الغزاة الدعاء في سبيل الله على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، الدعاء في سبيل الله، الدعاء إلى دين الله على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن هذا من جهاد المشركين باللسان، وهذا جهاد جاهد المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. قالوا: فهذا من جهاد المشركين أن يدعوهم الداعي إلى الله، إلى دين الله. إذا المقصود دعاة، الدعاء إلى دين الله، الذين يدعون الكفار للدخول في دين الله على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعطون من الزكاة ويدخلون عند هؤلاء في صنف وفي سبيل الله. إذن عند هؤلاء وفي سبيل الله صنفان: الغزاة في سبيل الله الذين لا حق لهم في الديوان، والدعاة الذين يدعون الكفار إلى دين الله عز وجل على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهاتين الزيادتين وجه، إلا أن الذي يطمئن إليه القلب هو قول الجماهير أن وفي سبيل الله هذا الصنف مقصور على الغزاة في سبيل الله الذين لا حق لهم في الديوان. طبعا هناك من وسع أكثر وزاد أكثر، لكن لضعفها تركتها، وإنما ذكرت القولين الآخرين اللذين لهما وجه فقهي واضح، وإن كنت أطمئن إلى قول الجماهير، وهو أن هذا السهم إنما هو خاص بالغزاة في سبيل الله الذين لا حق لهم في الديوان. والغازي في سبيل الله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، فهو أحد الخمسة الذين تحل لهم الصدقة مع الغنى كما تقدم في الحديث، ويعطى لنفسه يعني نفقة لنفسه ولنفقة من يجب عليه أن ينفق عليهم مدة جهاده ولما يحتاج إليه في الجهاد، يحتاج لسلاح يعطى، يحتاج سيارة يعطى، ما يحتاج إليه في الجهاد. نعم.
قال الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده.
الصنف الثامن ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر البعيد عن بلده المنقطع عن أهله وماله وليس معه ما يرجع به. انتبهوا لهذا، المسافر البعيد عن بلده يعني لو كان سفره قريبا يستطيع أن يرجع بلا مؤونة، ما يدخل في ابن السبيل. المسافر البعيد عن بلده المنقطع عن أهله وماله، فلو لم ينقطع عن أهله وماله فإنه لا يدخل في هذا الصنف. مثل اليوم مثلا ممكن أنه ذهب ماله، سرق ضاع لكن معه البطاقة، يدخلها في الصراف ويسحب وهو عنده هناك في الرصيد ومعه البطاقة، هذا ليس ابن السبيل الذي تحل له الزكاة، لابد أن يكون منقطعا عن أهله وماله وليس معه ما يرجع به، ما عنده. أما أن تكون عنده لكن يريد أن يشتري بماله هدايا ويأخذ من الزكاة، لا. إذن هو المسافر البعيد عن بلده المنقطع عن أهله وماله الذي ليس عنده ما يرجع به، إذا كان ذلك كذلك فإنه يعطى من الزكاة للآية، ويعطى نفقته وما يحتاج إليه ليرجع، يعطى نفقته وما يحتاج إليه ليرجع حتى يرجع إلى بلده. فهذا هو الصنف الثامن. نعم.
قال رحمه الله فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة.
نعم، هؤلاء الأصناف الثمانية تقدم معنا أنه يجوز أن تفرق عليهم الزكاة الواحدة، ويجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد منهم، ويجوز أن تعطى الزكاة لمعين من صنف، لكن كم يعطى أهل الزكاة؟ قال يعطى الجميع إلا ما سيستثنيه من الزكاة بقدر الحاجة، وعندنا هنا ضابط، من أعطي الزكاة لوصف فزال ذلك الوصف بالإعطاء لم يجوز له أن يأخذ من الزكاة بعد ذلك، من أعطي الزكاة لوصف، أعطي لأنه فقير أو لأنه مسكين أو لأنه مدين أو في الرقبة، فزال بالإعطاء ذلك الوصف، أعطيناه من الزكاة فوجد كفاية السنة فخرج عن حد الفقير والمسكين، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بعد ذلك تلك السنة. استوفى مكاتب فأعطاه شخص قيمة المكاتبة من الزكاة، وجاء آخر وقال أنت مكاتب؟ قال نعم. قال عندي زكاة، ما يجوز له أن يأخذ، لأنه لما ملك القيمة كأنه أصبح حرا فخرج عن الوصف. مدين عليه 100,000، فجاء رجل من الأغنياء قال كم عليك أنت في الدين؟ قال 100,000. قال هذه زكاة 100,000. وجاءه آخر قال سمعت أنك مدين وعندي 50,000 زكاة، ما يجوز أن يأخذ ريالا لأن وصف الدين قد زال، وصف كونه مدينا قد زال. والغازي كما تقدم قبل قليل يعطى بمقدار حاجته، وابن السبيل يعطى نفقته وما يحتاج إليه ليرجع إلى بلده، والمؤلف قلبه يعطى بمقدار ما يحقق المقصود الشرعي. وإذا تقدم معنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان 100 من الغنم، ثم ماذا؟ أعطاه 100 أخرى، ثم ماذا؟ أعطاه 100 أخرى، لأنه لم يتحقق المقصود الشرعي بالمئة الأولى، فأعطاه 100 ثانية، ثم أعطاه 100 ثالثة، سيعطى حتى يتحقق المقصود الشرعي. نعم.
قال إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا.
نعم، كل الأصناف تعطى بقدر حاجتها إلا العامل على الزكاة فيعطى بقدر أجرة عمله ولا ينظر إلى حاجته وإنما بقدر أجرة عمله. فقد يكون غنيا يعطى بمقدار أجرته، أجرة عمله، قد تكون الأجرة ما تكفي حاجته لكنه ليس من أهل الزكاة بالأصناف الأخرى فيعطى الأجرة فقط. إذن العامل على الزكاة كما تقدم معنا يعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا عبدا فإنه يعطى بقدر أجرته، وقد تقدم بيان هذا عندما تكلمنا عن هذا الصنف. نعم.
قال رحمه الله ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة.
نعم، أولا قبل أن نذكر المسألة قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. الخوارج إذا ذكروا مع البغاة فهم الذين يكفرون أهل الإسلام ممن يخالفهم ويخرجون بالسيف على الإمام والمسلمين. الخوارج إذا ذكروا مع البغاة فهم الذين يكفرون المسلمين ممن يخالفهم، والخوارج من لا يعتقد عقيدتهم فهو كافر. وأحد الشباب ذكرت مرارا يقول لي أيام الحج يقول هؤلاء الحجاج يبلغون 2,000,000، ليس فيهم واحد عرف الله. قلت له على الأقل يعني تورع قليلا، ربما بعضهم من فكرك، ربما بعضهم على دينك، تجزم أن هؤلاء الحجاج جميعا ليس فيهم أحد عرف الله؟ لكن هكذا الخوارج، من لم يكن معهم ويعلمون أنه معهم فهو كافر. وذلك يا إخوة، خوارج هذا العصر يقررون أن مكة والمدينة دار كفر. يقولون مكة دار كفر والمدينة دار كفر، وهؤلاء الحجاج عمار زوار، هؤلاء كلهم كفار ما عرفوا الله. ويستحلون القتال، قتال المسلمين. أحد الشباب وأنا أناصحه وهو ذكي، كان قبل القبض عليه طبيب امتياز، يعني دارس في كلية الطب ومتخرج آخر سنة طبيب امتياز، سمعوا بكرة حصلت للخوارج في العراق وأنهم غلبوا كذا، فالمسكين وأنا أناصحه وأذكره بالله وأبين له النصوص، قام من فوق الكرسي وقال البشائر قادمة، والله لن نرحمكم، والله لن نرحمكم، نبدأ بكم أنتم أيها المشايخ. قلت له اجلس اجلس، إذا التقينا في الساحة بعد هذا يكون خير إن شاء الله. فالخوارج إذا ذكروا مع البغاة يفترقون، فالخوارج هم الذين يكفرون من يخالفهم من المسلمين، ويستحلون السيف فيهم. فيجمعون بين الأمرين، والبغاة إذا ذكروا مع الخوارج فهم الذين يخرجون على الإمام بالسيف بتأويل عندهم لا لتكفير له، ولهم شوكة قوة، يخرجون على ولي الأمر المسلم بالسيف لتأويل عندهم لا لتكفيره. فلو سألتهم عنه يقولون مسلم، تقول لهم لماذا يخرجون؟ يقولون لأنه فعل كذا وكذا وكذا. ولهم شوكة، فهم جماعة يجتمعون وعندهم قوة وقدرة على خروجهم هذا. فهؤلاء بغاة، هؤلاء بغاة، فهم يجتمعون في السيف، الخوارج والبغاة يجتمعون في السيف، ولكن الخوارج يخرجون بالسيف على كفار في اعتقادهم، يخرجون بالسيف لتكفيرهم لمن يقاتلونهم، والبغاة يخرجون بالسيف لتأويل لا لتكفير. فهذا الفرق بين الخوارج والبغاة إذا ذكروا معا. ليس شأني أن أفرق إذا لم يذكروا، هذه مسألة فيها خصوص عموم، لكن لأنهم ذكروا هنا معا فهذا الفرق بين الخوارج والبغاة. نعود للمسألة. هل تعطى الزكاة لأهل البدع؟ اتفق العلماء على أن الأفضل للمسلم أن يضع زكاته في أهل السنة والطاعة، اتفق العلماء على أن الأفضل للمسلم أن يضع زكاته في أهل السنة والطاعة، لكن هل يجوز أن يعطيها لأهل البدع؟ وهل يجوز أن يعطيها للمجاهرين بالمعاصي؟ مسألتان. وإذا أعطاها لأهل البدع هل تجزئ عنه؟ وإذا أعطاها للمجاهرين بالمعاصي هل تجزئ عنه؟ هذه المسألة نفتتح بها الدرس غدا إن شاء الله عز وجل ونبينها، ونقف عند هذا الموطن. وأعتذر لإخوتي اليوم عن إجابة الأسئلة، وغدا إن شاء الله نعطي وقتا أوسع لإجابة الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.